بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. هذا باب الاستعاذة. والاستعاذة كما قال الشراح هنا أي طلب العوذ والإعاذة من الله تبارك وتعالى، وهي عصمته والاستجارة والاستغاثة به. يقال عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. والكلام في الاستعاذة في الأمور الآتية: أولا، تكلم القراء واستفتحوا بكتبهم دائما في الاستعاذة عن الكلام عنها في نقاط، منها صيغ الاستعاذة وأي صيغة هي المختارة. والأمر الآخر الجهر والسر بها. هذا مجمل ما في القول وما يتعلق به أو ما يحتاج إليه القارئ عند قراءته للقرآن. أولا، الاستعاذة ليست من القرآن، وإنما هي دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر الله، لأن الله أمرنا بذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل هذا الأمر من الله تعالى أمر إيجاب أم استحباب؟ فيه قولان، ولكن الراجح والذي عليه جمهور العلماء من فقهاء وقراء أنه على سبيل الاستحباب والندب، وقال بعضهم إنه يجب. والذين قالوا بقول الوجوب اختلفوا في ذلك، أو اختلف قولهم هل هو واجب عند كل قراءة، أم إنه يكفي لمرة واحدة في العمر، أم عند استفتاح القراءة، أم في الصلاة. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها للاستحباب، ومن تركها فلا عليه شيء. أولا، ليست من القرآن، ولذلك لم تكتب في المصحف ولم تأتي في بين دفتي المصحف على ما كتبه الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، أمر الله تبارك وتعالى للسنة وليس للإيجاب. الأمر الثالث في باب الاستعاذة صيغها. وردت صيغ عديدة وكثيرة، لكن الصيغة المختارة التي أجمع القراء على استحبابها واختيارها هي اللفظ الذي ورد في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر بعض أهل العلم في هذا الفن من أهل الأداء أنها مجمع عليها، يعني مجمع على استحبابها واختيارها دون سائر الصيغ الواردة. وهنا لابد أن يعني نقف عند كلمة الواردة. الآية في سورة النحل تضمنت الأمر، وهذا الأمر فيه إجمال كما سيذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني ظاهره أن فيه إجمال، يعني بأي صيغة تعوذت بها فقد أتيت بالاستعاذة. ولكن قال العلماء ليس على إطلاقه أن تؤلف أنت شيئا من عندك صيغة استعاذية تأتي بها، لا، بل هناك صيغ وردت، منها ما هو زائد على الصيغة المختارة، ومنها ما هو ناقص على هذه الصيغة المختارة. وبأي منها أتيت فقد أتيت بالمطلوب، لكن الصيغة المختارة المحبوبة والتي أجمع القراء على استحبابها واختيارها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيبين الإمام الشاطبي رحمه الله أن من زاد على ذلك فليس عليه شيء، لكن كل هذا مشروط بأن يكون بين الصيغ الواردة التي وردت. الأمر الآخر الذي تكلم فيه العلماء في السر بها والجهر عند الاستعاذة وقراءة هذه اللفظ: هل يستحب الجهر بها أم الإسرار بها؟ ظاهر ما في الشاطبية أمامنا أن الاستعاذة يجهر بها مطلقا، ولكن الذي حققه المحققون أن الاستعاذة أصلها الجهر بها، إلا أنها تسر أي تقرأ بالسر في مواطن أربعة. الموطن الأول في الصلاة، فمن كان في الصلاة يسر بها ولا يجهر، إلا إن قصد تعليما للناس ونحو ذلك مرة يعني أو كذا، لكن الأصل في الصلاة ولو كانت الصلاة جهرية السر بالاستعاذة وعدم الجهر بها. والموطن الثاني في حلق القرآن، حلق الدور، أي إذا كان مجموعة من الناس يقرؤون القرآن مع بعض، فالذي يجهر بالاستعاذة المبتدئ بها فقط، المبتدئ بالدور، ومن عداه يسر بها أو يتركها. يسر بها إن أراد أن يقرأ، أو يتركها لأن القرآن هنا متسلسل وتكفي الاستعاذة التي ابتدأ بها المبتدئ. إذن فإن الموضع الثاني هو إذا كنا في حلق الدور ولم يكن هو المبتدئ فيسر بالاستعاذة. الموطن الثالث إذا كان خاليا لوحده سواء قرأ سرا أم جهرا فإنه يسر بها كذلك لعدم الحاجة إلى الجهر بها، لأن الذين استحبوا الجهر بالاستعاذة ذكروا من حكم أو من فوائد الجهر بها أن الذي ينصت ويستمع إلى القرآن لا يفوته شيء من القرآن، فإنه يستعد من أول استماعه لأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الحالة تنتفي عندما يكون الإنسان لوحده يقرأ، فلذلك الموضع الثالث أو الموطن الثالث إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا. الموضع الرابع إن كان يقرأ سرا، قراءته أصلا سر فيسر بها كذلك، لا ينبغي أن يجهر بالاستعاذة ثم يسر بالقراءة. هذه مواطن أربعة أشار العلماء إلى استحباب السر بها، أن يسر القارئ بها. وما عدا هذه المواطن فيجهر بها على الإطلاق. هذا مجمل ما في القول. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نقرأ الأبيات الآن: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذا ما أردت الدهر، أي إذا أردت في عمرك كله الدهر كله في أي وقت تقرأ القرآن فاستعذ جهارا، أي تعوذا ذا جهار، أي وأنت تجهر بالاستعاذة. استعذ بالله من الشيطان جهارا، أي ذا جهار، تعوذا ذا جهار، مسجلا مطلقا في كل الأوقات وفي كل الأحوال، سواء كانت قراءتك يعني تعوذ بالله من الشيطان إذا أردت أن تقرأ، إيتي بالاستعاذة مطلقا، يعني لا تتقيد هذه الاستعاذة بقراءة دون أخرى، سواء كنت في الصلاة أو كنت تقرأ لوحدك أو في الأداء والتعليم في كل الأحوال أو في الخطب أو في المواعظ أو ما إلى ذلك. إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن فاستعذ بالله مسجلا مطلقا. كلمة مسجل قال المفسرون أي مطلقا، مطلقا في ذاتها ومطلقا لجميع القراء، أي هذه الاستعاذة أو طلب الاستعاذة أيضا مطلق لجميع القراء، فجميع القراء أيضا استحبوا الاستعاذة. قول الشيخ رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، فيه إشارة إلى أن وقت الاستعاذة وقت الابتداء وليس الانتهاء، لأن في سورة النحل الآية تقول: فإذا قرأت القرآن، ولفظ فإذا قرأت فعل ماض، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففهم من لا يفهم العربية أن المقصود بعد الانتهاء من القراءة، فإذا قرأت يعني فإذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله. أشار بعضهم إلى أن هذا القول قاله بعض الناس، ولولا أن بعض الناس تقولوا بذلك لما كان ينبغي أن يذكر لسخافة هذا الرأي ولعدم فهم أهله للغة العربية. فإن فعل إذا فعلت يقصد بها دائما إذا أردت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والطلب هنا والأمر هنا للوضوء قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، مع أن فعل الأمر جاء هنا بصيغة الماضي إذا قمتم إلى الصلاة. وكذلك في الحديث: إذا أكلت فسم الله مثلا، يعني إذا أردت أن تأكل. فهنا حتى يعني يبعد الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الظن الفاسد أتى بهذا اللفظ المقصود به من الآية: إذا ما أردت الدهر. وما هذه زائدة؟ إذا أردت الدهر تقرأ: فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، وهذا واضح إن شاء الله. ثم قال: على ما أتى في النحل، أي استعذ معتمدا على ما أتى في النحل في سورة النحل، يسرا حالة كونه ذا يسر، هو الأيسر والأسهل والأخصر في اللفظ. فهذه إشارة من الإمام الشاطبي رحمه الله إلى أن هذا هو المحبوب وهو المختار، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ على ما أتى، أي معتمدا على الصيغة التي أتت في سورة النحل، يسرا حالة كون ذلك هذا اللفظ يسرا ذا يسر، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وإن تزد لربك تنزيها في لفظ الاستعاذة كأن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أو ما إلى ذلك من هذه الصيغ، فلست مجهلا، لست منسوبا إلى الجهل، أي أنك قد أصبت أيضا ولم ترتكب خطأ. وإن تزد لربك تنزيها، أي لفظا ينزه الله تبارك وتعالى، لأن إثباتك لله أي صفة كمالية فهي تنزيه لله سبحانه وتعالى من ضدها. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وفي هذه إشارة إلى أنه لا مانع من الزيادة للتنزيه لله عز وجل في لفظ الاستعاذة، ولكن كما أسبقنا بشرط أن تكون من الصيغ الواردة. والصيغ الواردة ذكرها العلماء، منها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، وما إلى ذلك. فلو أتيت بهذا فلا بأس ولا مانع، ولكن الصيغة المختارة هي اللفظة التي وردت في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وقد ذكروا، ذكر جماعة من المصنفين في كتب القراءات والعلماء وأهل الأداء لفظ الرسول، تلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة، وأنه لم يزد فلم يزد. ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ما زاد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن قال الشيخ: ولو صح هذا النقل، فيه إشارة إلى أن هذا النقل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم يبق في الآية مجملا، لأن الآية فيها الإجمال والإطلاق. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو أتيت بأي صيغة من صيغ الاستعاذة قد أتيت بالمطلوب، لأن الآية أطلقت وأجملت. لكن لو صح ما ذكروه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد لكان هذا الأمر مخصصا لإطلاق الآية، وللتزم الجميع بما ورد من الاختصار بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصح هذا. قال الشيخ أبو شامة رحمه الله شارح هذا الكتاب: ذكر جماعة من المصنفين في علم القراءات أخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزد لفظها على ما أتى في النحل، منها أن ابن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن جبير بن مطعم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشيخ أبو شامة رحمه الله، وهو مع كونه من أهل القرآن والقراءات والبارزين في علم القرآن، مع كونه كذلك كان حافظا للحديث وكان علما في علم الحديث، قال: وكلا الحديثين ضعيف، والأول لا أصل له في كتب أهل الحديث، أن ابن مسعود قرأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الزيادة، هذا لا أصل له، والثاني ضعيف. الثاني يقول: أخرجه أبو داود بغير هذه العبارة، وهو: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. يقول الشيخ: ثم يعارض كل واحد منهما بما هو أصح منهما. أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي: وهو أشهر حديث في الباب. وفي صحيح ابن أبي بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه وهمزه ونفثه. فلذلك أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى أن هذا النقل لم يصح. فخلاصة الكلام أن الصيغة المختارة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما أتى في سورة النحل، والزيادة لا مانع من ذلك من أراد الزيادة، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذه الزيادة أو تلفظ هو بدون الزيادة هذا لم يصح. فلذلك بقي الأمر على ما هو عليه، وهو الاختيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو هذا المستحب، ومن زاد على ذلك بشرط أن يكون من الصيغ الواردة، سواء كانت زيادة كما قلنا أو بالنقص كما ورد أعوذ بالله من الشيطان بدون لفظ الرجيم، كل ذلك لا بأس به. ثم قال الشيخ: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، فيه في الاستعاذة أو في التعوذ، فيه في التعوذ، هنا نقول في التعوذ لأن إذا قلنا استعاذة كنا نقول فيها، فيه أي في التعوذ مقال، أي قول كثير وكلام طويل للعلماء. في الأصول فروعه، فروع هذا القول في كتب الأصول، أي في كتب أصول وأمهات القراءات، وهي كتب مطولة في هذا العلم. قال أشار إليها أبو شامة، منها كتاب الإيضاح لأبي علي الأهوازي والكامل لأبي القاسم الهذلي وغيرهما. ففي هذه الكتب مقال فروعه هناك، فلا تعد منها، طالعها واقرأها، لكن لا تتجاوز منها باسقا ومضللا، لا تتجاوز منها قولا باسقا ومضللا، يعني شبه القول الذي يريده وهو القول المرجح المجمع عليه كالنخلة الباسقة الطويلة المضللة، وهي أفضل ما في الأشجار، أي خذ منها القول الصحيح المشهور المتفق عليه واترك الأقوال الشاذة، اترك الأقوال، هناك كلام طويل فاقرأه، ولكن لا تتجاوز منها باسقا ومضللا، أي لا تتجاوز قولا باسقا من حيث الطول ومضللا من حيث ظل، أي القول المشهور المطلوب المحبوب، خذه ودع عنك ما سواه. ثم قال الشيخ: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه إخفاء التعوذ فصل أباه وعاتنا. في هذا البيت ذكر العلماء فيه يعني قولين، قول الأول أن في البيت فيه رمز، وهو أول بيت يأتي بالرموز المصطلح عليها في هذا الكتاب، فالفاء إشارة إلى حمزة، الفاء رمز لحمزة، والألف أو الهمزة أباه إشارة إلى نافع، فإخفاؤه إخفاء التعوذ ورد عن حمزة وعن الإمام نافع، وما أتى بعد ذلك من تكملة البيت هي تكملة للبيت، وفيها إشارة إلى اصطلاحه السابق أنه إذا ذكر شيئا مثبتا فأنت تأخذ ضده، فإذا ثبت عند حمزة ونافع الإخفاء للتعوذ والسر بها فضده أن غيرهما ورد عنهما الجهر بها مطلقا. هذا إذا جعلنا في البيت فيه رمز وهو الفاء والهمزة، ولكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى أبو شامة في شرحه يقول: أي روي إخفاء التعوذ عن حمزة ونافع، لأن الفاء رمز لحمزة والألف رمز نافع، وهذا أول رمز وقع في نظمه، والواو في وعاتنا للفصل، وتكررت بقوله وكم. يقول: هذا هو المقصود بهذا النظم في الباطن، أي في الباطن، والباطن هنا المقصود به يعني الإشارات الرمزية التي لا يعرفها إلا من تعلم اصطلاح هذا الكتاب. وأما ظاهره، ظاهر هذا البيت، فقوله فصل يحتمل وجهين، أي أحدهما أنه فصل من فصول القراءة وباب من أبوابها، الإخفاء للتعوذ فصل من فصول القراءة وباب من أبواب علم القراءات، كرهه مشايخنا وحفاظنا. هذا مقصود، الظاهر المقصود من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، وإخفاءه إخفاء التعوذ فصل وباب، أباه رفضه وعاتنا حفاظنا وعلماؤنا، فيه إشارة إلى أن الجمهور ذهبوا إلى الجهر بها وليس إلى السر بها. يقول: وكم من فتى، ولكن كثيرا من العلماء، كم من فتى كالمهدوي، مثل الإمام المهدوي، فيه أعمل فيه في إخفاء التعوذ، أعمل الإخفاء فيه في التعوذ. فيه إشارة إلى أن كثيرا من أعلام أهل القراءات أيضا ذهبوا إلى الإخفاء بها. يعني هذا إذا لم نجعل في البيت رمزا، إذا لم نجعل في البيت رمزا لأحد من القراء، يكون المعنى كالآتي: إخفاء التعوذ فصل رفضه وعاتنا وحفاظنا وكثير من أئمتنا، ولكن ما أكثر أيضا من الأئمة مثل الإمام، لأن كم من فتى، إشارة إلى الكثرة أيضا، كم من إمام مثل الإمام المهدوي، وهو جليل إمام معروف، ذهبوا إلى الإخفاء بها وأعملوا فيه وذكروا فيه أدلتهم وما إلى ذلك. فيقول الإمام أبو شامة رحمه الله شارح هذا الكتاب: هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: إخفاؤه إخفاء التعوذ فصل يفصل ما بين القرآن وغيره. هذا وجه آخر، هذا وجه آخر من الوجوه التي ممكن أن تحمل عليها المقصود بها. خلاصة الكلام: الاستعاذة السر بها والجهر بها هو ما أسبقنا القول فيه، وهو أن التحقيق تم على أن الاستعاذة تسر في مواطن أربعة، وما عدا ذلك يجهر بها، وسواء جعلنا في البيت رمزا أم لم نجعل فالمسألة تبقى كما هي، سواء ثبت عن حمزة ونافع أنهما كانا يسران أو لم يثبت هذا وليس في البيت رمز، ولذلك ذهب إلى كثير من الشراح إلى أنه لا يوجد في هذا البيت رمز، فكلا المسألتين أو كلا الأمرين واضح، وهو أن الاستعاذة يجهر بها مطلقا إلا في هذه المواضع الأربعة. هذا ما نقوله في باب الاستعاذة. هناك فروع يذكرها الأئمة، منها أن الاستعاذة يعني تسري أو يسري مفعولها طالما هناك اتصال في القراءة والقرآن، أما إذا انقطع القارئ في أثناء القرآن لأمر لا يتعلق بالقراءة فيعيد الاستعاذة، ولو كان هذا الأمر يعني مثل رد السلام، واحد يقرأ القرآن دخل عليه آخر وسلم عليه ورد السلام، فهنا يقول العلماء يعيد الاستعاذة مرة أخرى لأنه خرج عن موضوع القرآن. أما إذا انقطع عن القراءة لأمر يتعلق بالقرآن كسؤال عنه ونحو ذلك فلا يعيد الاستعاذة. أشياء منها هذه، ومنها ما ذكروا في الوصل والوقف: إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت بعده بسم الله الرحمن الرحيم جاز لك فيه أن تسكت، وجاز لك فيه أن تقف وتستأنف، وجاز لك فيه الوصل. وإذا كانت جاءت بعدها مثلا ميم أخرى، أنت يعني تبدأ بآية فيها ميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنت تقرأ للسوسي فتضغم، كل ذلك لا مانع، كأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننساها كما تقرأ. يعني كل هذه فروع تتعلق بالاستعاذة، نكتفي بهذا القدر. قال الشيخ رحمه الله: باب البسملة. والبسملة مصدر بسملة، إذا قال بسم الله. يقول الإمام أبو شامة شارح هذا الكتاب: وهي لغة مولدة، يعني لم تكن من أصول اللغة العربية وفي عصر الجاهلية، وإنما ولدت بعد ذلك، مثلها هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وحسبل إذا قال حسبي الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال حي على الصلاة. أريد الاختصار، فعبر بكلمة واحدة عن كلمتين أو أكثر سبك لفظ تلك الكلمة منها، هذا ما ذكره الشارح. ومن الكلمات المصطلحة في باب الوقف والابتداء ما اصطلحه العلماء المتأخرون للإشارة إلى الوقف، مثل قلى وصلى، وبعض الناس يقول قلي وصلي، ولكن الصحيح هي قلى وصلى، لأنها مسبكة ومؤخذة من كلمتين. فقلى أصلها الوقف أولى، أخذ حرف القاف من كلمة الوقف، وأولى أخذ منها لا وركبت بينهما فصارت قلى، إشارة إلى أن الوقف أولى، وصلى إشارة إلى أن الوصل أولى، وما إلى ذلك. هذه كلها اصطلاحات أتى بها العلماء للاختصار. فمنها كلمة بسملة، البسملة المقصود بها إذا قال بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: وبسملة بين سورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وسلوسك كل جلاياه حصلا، ولا نصك لا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت، لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة، سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. وبسملة بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ بسم الله الرحمن الرحيم مجمع عليه بين العلماء أنه جزء من آية في سورة النمل، وهو قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية في بداية كل سورة أم جزء من آية في ذلك كلام؟ ولا يهمنا في بابنا في علم القراءات إلا ما ذكره العلماء. علماء القراءات أو فن القراءات يتكلم عن البسملة في أوجه ثلاثة، في نقاط ثلاث: البسملة التي تكون في ابتداء كل سورة، هذه واحدة، إذا ابتدأ القارئ سورة من القرآن سوى براءة، سوى سورة التوبة، فهذا مبتدئ، فهذه موضع من المواضع التي تكلموا عليها، وسيأتينا قول العلماء في ذلك. والموضع الثاني البسملة التي تقع في أجزاء السور، والمقصود بأجزاء السور ما عدا أوائلها ولو بآية واحدة، مثلا ألف لام ميم، هذه بداية سورة البقرة، لو واحد ابتدأ من ذلك الكتاب هذا يعتبر جزء من القرآن. فالبسملة التي تأتي لغير أوائل السور يطلق عليها في الأجزاء، أجزاء السور، وليس المقصود بالأجزاء الثلاثين، وإنما المقصود أي آية ليست هي الأولى من كل سورة فهذا يعتبر جزء من السورة. البسملة التي تقع هناك هي الموضع الثاني. الموضع الثالث البسملة التي تأتي بين السورتين، قارئ يقرأ يصل السورة بالأخرى، يصل سورة بأخرى، هذه البسملة التي تقع بين السورتين هي الموضع الثالث في كلام علماء القراءات، وهي البسملة بين السورتين، وهذا الذي ورد فيه الخلاف بين القراء. الموضعان الأولان لم يختلفوا فيه، فلذلك أجل وأخر الإمام الشاطبي رحمه الله الكلام عليهما لقلة الكلام فيها ولعدم الحاجة إلى التفصيل، لأنه مجمع عليها، وأصل هذا الكتاب موضوع للاختلاف وليس للاتفاق. يعني هذه مسألة مهمة جدا، كتب القراءات وضعت لبيان اختلاف القراء وليس لبيان اتفاقهم، إلا في مواضع يسيرة يعني ينبغي الإشارة إليها أن القراء اتفقوا على هذا الأمر، ولكن الأصل أن ما اتفقوا عليه فليس موضوعه كتب القراءات، فلذلك أجل الكلام في هذين الموضعين وابتدأ بما اختلف فيه القراء، فقال: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. بسملة بين السورتين، أتى بالبسملة بين السورتين رجال أخذوا بذلك بسنة نموها رفعوها درية دراية وتحملا، يعني وتحملا للرواية، هذا ما يفهم من كلامه يعني. وهذا إذا لم نقل في البيت الأخير من باب الاستعاذة فيه رمز، هذا أول رمز يقع في كتابه، وهو كما هو واضح، مع أن المقصود من هذه الكلمات بسنة رجال نموها درية رموز يشير إليها الناظم رحمه الله إلى القراء، لكنها مع ذلك تضمنت معنى مفهوما، وهذا ما ميز الإمام الشاطبي رحمه الله غيره، ما ميزه عن غيره في نظمه هذا البديع العجيب، وهو أنه يعطيك ما يريده من مقصود الرموز ولكن بمعنى واضح، كما سيأتي في البيت الآتي: ووصلك بين سورتين فصاحة. فالمرموز لهم بقوله بسنة رجال نموها، وهو قالون، الباء رمز لقالون، والراء رمز للكسائي، والنون رمز لعاصم، والدال رمز لابن كثير. هؤلاء القراء الثلاثة، ابن كثير وعاصم والكسائي والراوي قالون عن نافع، هؤلاء قرأوا بالبسملة بين السورتين، بين كل سورتين، إلا فيما سيأتي من استثناء سورة التوبة. فإذا قرأت لقارئ من هؤلاء القراء ووصلت السورة بالسورة، لزمك أن تأتي بالبسملة بين السورتين. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وهنا إشارة إلى ما سبق في اصطلاحه، أنه ما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. ذكر قراء ثلاثة وراو واحد، كم بقي هنا؟ ثلاثة من القراء، لو اعتبرنا ثلاثة ونصف مثلا إن صح هذا التعبير، ويطلق دائما من باب الاختصار يعني ثلاثة ونصف، فبقي كم؟ بقي بعد ذلك عندنا ها هنا ثلاث ونصف، اثنان ونصف، أو ثلاثة ونصف، وثلاثة ونصف، صاروا نصفا ونصفا. نعم، فالكسائي هنا عندك وعاصم وابن كثير، بقي لك ها هنا ابن عامر وأبو عمرو وحمزة، هؤلاء القراء الثلاث، وورش الذي هو أخ لقالون، فبقي ثلاثة. فمقتضى كلامه أن هؤلاء الثلاثة مع الراوي وهو الورش لم يبسملوا بين السورتين، وسيأتي بيان مذهبهم. ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. ووصلك بين السورتين، وصلك بين السورتين أي بدون بسملة. الوصل إذا أطلق في بابنا هذا المقصود به أي بدون بسملة، أي بدون أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ووصلك بين سورتين فصاحة وبيان واضح لأواخر السور وأحكامها، وأحكام وصل سورة بالسورة، ففيها فصاحة بليغة. ولكن هذا هو المعنى الظاهر، لكن المقصود من الباطن، الفاء رمز لمن؟ لحمزة. فمذهب حمزة الوصل بين السورتين في القرآن كله بدون بسملة، وفيها فصاحة بليغة، خاصة عند نهاية السور مع ابتداء السور الأخرى تظهر أحكام يجهله كثير من الذين تعودوا الوقف عليها والابتداء بالبسملة. ولكن إن قرأت لحمزة لزمك فهمه، فتقرأ في سورة الزلزلة مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعاديات ضبحا كذلك عند نهاية العاديات إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة، لأنها همزة وصل تسقط، أو عند نهاية القارعة نار حامية ألهيكم التكاثر، وهكذا. فالوصل بين السورتين فيه فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ثبت لحمزة الوصل بين السورتين من هذا الكلام، من كلام، من هذا الشطر، من هذا البيت. ثم ذكر مذهب الباقين ابن عامر وأبو عمرو وورش، فقال وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، صل بدون بسملة مثل حمزة، واسكتا كذلك بدون بسملة للمرموز لهم بكل جلاياه حصلا. ولكن معنى البيت صل واسكتا، كل من هؤلاء أو كل من هذين الوجهين جلاياه حصلا. جلاياه جمع جلية، أي أدلته، وتحصل أو كل من الذاهبين إلى الوصل والسكت حصل وحقق جلاياه، يعني أدلته الواضحة على ذلك. لكن المقصود هو الرمز، الكاف رمز لابن عامر، والجيم من جلاياه رمز لورش، والحاء رمز لأبي عمرو. فأبو عمرو وابن عامر وورش لهم السكت ولهم الوصل. الوصل مثل حمزة، كأن تقرأ وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، وإلى ربك فارغب، والتين والزيتون، أليس الله بأحكم الحاكمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا يسمى بالوصل. والسكت أن تسكت على آخر السورة قبل الابتداء بأولها، وهنا تأخذ بحكم الوقف كأنك واقف وبدون تنفس وبدون بسملة. وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، وإلى ربك فارغب، والتين والزيتون وطور سينين، أليس الله بأحكم الحاكمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا نقول إن السكت حكمه حكم الوقف؟ لولا هذا لما جاز أن تبتدئ بهمزة الوصل في اقرأ، فمن سكت فحكمه حكم الواقف، إلا أنه لا يتنفس كما سيأتينا. إذن ابن عامر وأبو عمرو وورش لهم الوصل ولهم السكت. ثم قال الشيخ واستدرك، ولا نص، كلا حب وجه ذكرته، لا نص في هذا الاختيار بين الوصل والسكت، لا نص عن هؤلاء الأئمة، لم ترد رواية تنص على الوصل أو على السكت. كلا، أن تفهم ذلك فلا تفهم، لا تفهم النصوصية فلم يأتي نص عنهم، لكن حب وجه ذكرته، استحب وجه ذكرته في البيت السابق، وهو الوصل والسكت. فنفى أن تكون هناك رواية ثابتة عن هؤلاء الأئمة تقيد السكت أو الوصل أو الاختيار، وإنما هو استحباب من المشايخ ومن أهل الأداء. وفيها في الاستعاذة نفسه في البسملة، وفيها في البسملة نفسها والإتيان بها خلاف عن هؤلاء أبي عمرو وابن عامرٍ وورش، خلاف جيد هذا الخلاف، عنق هذا الخلاف واضح الطلاء، واضح الصفحة، العنق لها صفحتان، فالعنق الواضحة تتميز عن العنق غير الواضحة، العنق الطويلة الواضحة. فيقول الخلاف في البسملة والإتيان بها، هذا الخلاف واضح الطلاء، واضح الصفحة، بين واضح مشهور. ففي هذا الشطر الأخير من هذا البيت إشارة إلى أن لهم وجه ثالث، وهو الإتيان بالبسملة، مثل عاصم وابن كثير والكسائي وقالون. إذن استنتجنا مما سبق كله أن هؤلاء القراء أبو عمرو وابن عامر وورش عن نافع لهم ثلاثة أوجه: البسملة بين السورتين، مثل أهلي بسنة رجال نموها، يعني مثل قالون وابن كثير ومن ذهب إلى هذا المذهب، أو عدم الإتيان بالبسملة. وفي عدم الإتيان بالبسملة لهم وجهان: الوصل مثل حمزة أو السكت. السكت والوصل والسكت بدون بسملة. نعم، هذا ما أفاده الشراح في هذين البيتين، وهو: وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نصك لا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. وأشار الإمام أبو شام رحمه الله إلى أنه لا يوجد في هذا البيت رمز لأحد من القراء، وعلل ذلك في كلام واضح هاهنا أنه لا ينبغي أن يجعل في هذا البيت رمز لأحد، وإنما هو كلام مسرد ويعني متفرع من البيت الأول. وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، فلما ذكر الوصل والسكت نفى النصوصية في ذلك عن هؤلاء الأئمة، لم يرد نص يعني ورد عن هؤلاء الأئمة البسملة وتركها. طيب، ورد البسملة، إذا وردت البسملة خلاص عرف أن هؤلاء يقرؤون بالبسملة، لكن في حالة عدم قراءتهم للبسملة ماذا ورد؟ لم يرد عنهم شيء. هل قرأوا بالوصل مثل حمزة أو قرأوا بالسكت؟ فلذلك استحب العلماء هذين الوجهين لهم بدون نص عنهم. ثم استنتج العلماء القراءات أن لهؤلاء الثلاث مذاهب ثلاثة: البسملة والسكت والوصل، وانحصر الخلاف في هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة. قبل أن يدخل في هذه الفروع نرجع فنوجز ما سبق، وهو كالآتي: قالون وابن كثير والكسائي وعاصم قرأوا بالبسملة بين كل سورتين. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. وهنا لابد أن تنتبهوا لشيء، هذا الوصل أو هذا الكلام كله في وصل السورة بالسورة، لكن لو أن أحدا وقف على آخر سورة والضحى مثلا: وأما بنعمة ربك فحدث وتنفس، فلا بد وأن يأتي بالبسملة لأي قارئ قرأ، لأنه في هذه الحالة يعتبر مبتدئا وليس واصلا. الوصل أن تصل بنفس واحد بين آخر السورة المنتهية وأول السورة المبتدأ. فقرأ هؤلاء بالبسملة، وقرأ حمزة في كل القرآن بدون بسملة من أول القرآن إلى آخره، كأن القرآن عنده سورة واحدة، هذا إذا وصل السورة بالسورة. فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس إلى آخره. فهكذا يقرأ حمزة كل القرآن بدون بسملة. بقي لنا ابن عامر وأبو عمرو وورش، لهم أوجه ثلاثة: البسملة مثل الأولين، والسكت والوصل مثل حمزة، والسكت وهم وجه انفردوا به دون غيرهم. فهذه الأوجه الثلاث لهؤلاء القراء: لابن عامر وأبي عمرو وورش، وبأي وجه أتيت به فقد أتيت بالصواب. ثم قال الشيخ: وسكتهم المختار دون تنفس. وسكتهم، سكت القراء، المختار اجعله مبتدأ ثاني، دون تنفس، هو دون تنفس. السكت المختار عند أهل الفن أنه بدون تنفس، فإذا تنفس القارئ خلاص يعني تحول من السكت إلى الوقف، لأن الذي يميز بين الوقف والسكت هو التنفس، إذا تنفس صار واقفا وإذا لم يتنفس فهو ساكت. وسكتهم المختار دون تنفس، إن شئت جعلت معنى هذا البيت هكذا، وإن شئت فسرت كالآتي: وسكتهم المختار، جعلت مبتدأ وخبرا، وسكتهم هو المختار، لما ذكر الأوجه الثلاث لهؤلاء الأئمة لأبي عمرو وابن عامر وورش استدرك فقال: وسكتهم المختار. المختار لهم السكت وليس البسملة ولا الوصل، وإنما السكت هو المختار، أو سكتهم المختار في حال عدم البسملة، إذا بسملت فبها ونعمت، وإذا لم تبسمل فالمختار لهم السكت وليس الوصل. ثم قال: دون تنفس، خبر لمبتدأ محذوف، وهو دون تنفس، وسكتهم المختار، وهذا السكت هو دون تنفس، بدون تنفس، يعني فيه توضيح إلى معنى السكت، وهو أن السكت ليس معه النفس بل هو بدون النفس. نعم، هذا إذا جعلت وسكتهم المختار راجع إلى البيت الأول، وهو أن الوجهين الوصل أو السكت، السكت هو المختار، وكل ذلك كما سبق بدون نص عن القراء، وإنما استحباب من أهل الأداء والمشاعر. ثم قال: وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. وبعضهم بعض أهل الأداء من القراء، بعض أهل الأداء من القراء بسملة في الأربع الزهر لهم بسملة، هذه الألف للإطلاق، وأتى بها دائما ويأتي بها في كتابه غالبا للنظم، وإنما المقصود هنا بسملة. بعضهم بعض أهل الأداء بسملة لهم، ضمير لهم يرجع إلى القراء الثلاث، إلى ابن عامر وأبي عمرو وورش، بسملة لهم في الأربع الزهري، في السور الأربع المضيئة المتلألئة، مدح هذه السور الأربع. نعم، بسملة لهم دون نص، كذلك بدون نص، دون أن يكون هناك نص، يعني استحب بعض أهل الأداء البسملة للقراء المذكورين لأبي عمرو وابن عامر وورش بدون أن يكون هناك نص من الأئمة أنفسهم. هذا في حال الأخذ بالوصل، يعني لو أخذت لابن عامر وأبي عمرو وورش بوجه الوصل مثل حمزة، ففي هذه الأربع الزهر بسم لهم، هذا اختيار لبعض أهل الأداء. ما هي الأربع الزهر؟ الأربع الزهر الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله وبعضهم في الأربع الزهر، هي السور الآتية بين سورة المدثر والقيامة: هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، وبين سورة البلد، وبين سورة الفجر والبلد: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد، وبين سورة الانفطار والمطففين: والأمر يومئذ لله ويل للمطففين، وبين العصر والهمزة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة. في حال الوصل لهؤلاء القراء أي مثل حمزة بسم لهم هذه السور الأربع، لأن الوصل بين آخر كل سورة بما بعدها فيه معنى غير مطلوب، يعني فيه بشاعة تؤدي إلى معنى غير مقصود، هذا رأي من ذهب إلى البسملة بين هذه السور الأربع. وذهبوا إلى أن قولك عندما تقرأ هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم إثبات لصفة لله تبارك وتعالى أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، ثم كأنك تأتي بالنفي لا، ففيه شيء مستفشع، فلذلك بسم لهم هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة. ولا ننسى أن هذا المقصود، أن هذا الوجه المقصود به عند أخذك بالوصل، يعني هؤلاء القراء الذين لهم أوجه ثلاث، عند أخذك لهم بالوصل إذا أتيت لهذه السور الأربعة بسم لهم. وكذلك قولك يعني والأمر يومئذ لله ويل، لله ويل فيها نوع من يعني كلام مستبشع، فلذلك بسم لهم. كذلك وادخلي جنتي لا، كذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل، فيه نوع من البشاعة في الوصل، لذلك بسم لهم. طيب، وبعضهم بعض أهل الأداء بسملة لهم لهؤلاء في الأربع الزهري دون نص، هذا كله بدون نص عنهم، وهو أي وهذا البعض، وهذا البعض من أهل الأداء فيهن أي في هذه الأربع الزهري ساكت لحمزة، نفس هذا البعض من أهل الأداء الذين استحبوا لابن عامر وأبي عمرو وورش البسملة في حال وصلهم بهذه بين هذه الأربع السور، نفس هذا البعض استحب لحمزة بالسكت، حمزة لا بسملة له مطلقا، هذا معروف، فإذا أتيت وأنت تقرأ لحمزة بين هذه الأربع السور فاسكت، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا أقسم بيوم القيامة وادخلي جنتي، لا أقسم بهذا البلد، وتواصوا بالصبر ويل لكل، وهكذا، والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. هذا الاختيار من هذا البعض من أهل الأداء هو بدون نص، لم ينص ذلك عن الأئمة السابقين وعن القراء، وإنما استحباب منهم. فقال الشيخ رحمه الله: فافهمه، افهم هذا الوجه، وليس مخذلا، ليس وجها مخذولا ومتروكا، بل هو مأخوذ به، هذا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله. لكن حقق المحققون أن ما ذهب إليه هذا البعض من استثناء هذه السور الأربع دون غيرها، والإتيان بالبسملة لمن لهم الأوجه الثلاث، والإتيان بالسكت لحمزة، هذا الاختيار ليس بمختار، بل الصحيح الثابت أن هذه السور تتساوى مع باقي السور. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الفتاح القاضي، في شرحه للوافي، يقول بعد أن فسر كلام الإمام الشاطبي معناه: فافهمه وليس مخذلا، فافهم هذا المذهب الذي يفرق بين هذه السور وبين غيرها من سور القرآن، وليس هذا المذهب ضعيفا متروك العون والنصرة، بل هو مذهب مؤيد منصور. قال: ولكن مع هذا فالمحققون من العلماء على عدم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها، وهو المذهب الصحيح المختار الذي عليه العمل في سائر الأمصار، في سائر الأمصار. فهذا خلاصة ما في الأمر. أشار الإمام الشاطبي وجها ذكره بعض أهل الأداء بدون أن يعتمد ذلك على نص، لأنه لو ثبت هذا بنص عن القراء لم يكن لأحد فيه كلام، ولكن هذا استحباب لبعض أهل العلم، لأن الوصل بين هذه السور فيه نوع من المشاعة. لكن أشار الإمام أبو شامة رحمه الله إلى أن هذا الذي يعني أباه هذا البعض موجود في كل أماكن كثيرة من القرآن، فبدل الإتيان بالبسملة يعني يكفي السكت مثلا لمن أراد ذلك، ومن تخوف من البشاعة في الوصل فليقف وقفا كاملا وليبتدي بالسورة ببسم الله الرحمن الرحيم إن شاء. وأشار إلى ذلك بعض الكلمات، مثل اللفظ في سورة غافر في قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. جاءت بعده مباشرة: الذين يحملون العرش ومن حوله. ومن قرأ بالوصل فليس عليه ملام، ولكن يستحب أن لا يفعل ذلك حتى لا يهم معنى غير مفهوم، لأنه والعياذ بالله لا يمكن أن المقصود هم أصحاب النار الذين يحملون العرش، لا يمكن هذا الأمر. فلذلك يعني أن يقف القارئ هذا هو الأفضل والأحسن، لكن لو وصل فليست فيه مشكلة. فكأنه يشير إلى أنه لا، هذه السور الأربعة لا تتميز عن سائر القرآن. نحن نقرأ القرآن وأي مكان أي في أي مكان نرى فيه بشاعة في الوصل تؤدي إلى معنى غير مقصود من القرآن نقف فيه، مثل وقف اللازم الذي يشار إليه بحرف الميم في القرآن، يعني يشار إلى أن الوقف أولى هنا. فما سبق هو الكلام عن البسملة التي تقع بين السورتين في حال الوصل، إذا وصلنا السورة بالسورة فمذهب القراء كما قد سبق. ثم قال الشيخ: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا. ومهما تصلها، مهما تصل البسملة، لا، مهما تصلها، مهما تصل براءة بما قبلها أو بدأت براءة، ومهما تصلها، تصل مثلا سورة أخرى ببراءة أو بدأت أو ابتدأت براءة، لست مبسملا في أولها لتنزيلها بالسيف، لأنها نزلت بالسيف. فذكرها هنا إلى أن الاتيان إلى أن سورة براءة ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله إلى المجمع عليه بين القراء كلهم في عدم الاتيان بالبسملة في أول براءة، وسواء ابتدأت بها أو وصلت سورة أخرى بها، كأن تصل آخر الأنفال بالتوبة مثلا. والله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله لكل القراء. وقفت على آخر السورة أو ابتدأت بها، والله بكل شيء عليم براءة في حال الوصل، أو تسكت أو ابتدأت بها، براءة من الله ورسوله لست مبسملا. لا تأتي بالبسملة لأنها لم تثبت ولم تكتب في المصحف، واتفق جميع القراء على هذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن يأتي بالبسملة في أول سورة براءة. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف، قوله لتنزيلها بالسيف إشارة إلى تعليل ذكره بعض أهل العلم، ونسب بعضهم هذا التعليل إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن هذه السورة أتت بالسيف والقتل لمن حاد الله ورسوله، والفضيحة للمنافقين، وفيها شدة على الكافرين، وفيها قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إلى آخر هذه الآيات الشديدة. ولأن البسملة تتضمن معنى الرحمة واللطف وهكذا، فلعدم التناسب لم تأتي هذه البسملة في أولها. ولكن هذا تعليل ذهب إليه بعض أهل العلم فهموا ذلك، إلا أنه لا يلزم أن يكون هكذا. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى المنزل للقرآن، وهو رب العالمين أنزل سورة براءة بدون بسملة، ونحن لا علينا أن نبحث عن السبب. ذكر بعض أهل العلم ذلك. نعم، ففي سورة براءة لا بسملة في أولها، سواء ابتدأنا بها أو أتينا بسورة قبلها ووصلناها بها. ثم قال الشيخ: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. ولا بد منها أي من البسملة، ولا بد منها أي من البسملة في ابتدائك سورة سواها، في ابتدائك سورة سواها، أي في ابتدائك بسورة سواها. عندما تبتدئ سورة سواها سوى براءة لا بد منها من البسملة. فهذا كذلك فصل وأمر متفق عليه بين القراء كلهم، وهو الإتيان بالبسملة في أول كل سورة إذا ابتدأت بها، هذا مجمع عليه بين القراء، ولا دخل للقراء فيما اختلف فيه الفقهاء. أثناء الصلاة يؤتى بالبسملة في الفاتحة أو لا يؤتى بها، وإن أتي بها يسر بها أو لا يسر بها، وما ورد من الأحاديث في الاختلاف في ذلك، كل ذلك لا شأن للقراء في ذلك. القراء العشر مجمعون على أن من ابتدأ سورة الفاتحة وسواها لا بد وأن يأتي بالبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. وحتى يفصل الخلاف ها هنا، ففرق العلماء بين الصلاة وغيرها، فقالوا: ما عدا الصلاة هذا الإجماع من القراء سار على الأمة كلهم، يتبعهم في ذلك الفقهاء وغيرهم، وهو أن من أتى بسورة إلا سورة براءة لا بد وأن يبتدئ بها، إذا ابتدأ بالسورة يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم وجوبا. وأما في الصلاة فهل يؤتى بها أو لا، وهل يسر بها أو لا؟ قالوا هذا نتركه لاختلاف الفقهاء والأهل الحديث وما إلى ذلك، وكل في ذلك على حسب المرجح عنده. أما المرجح عند القراء فهو الإتيان بالبسملة، وفي كتاب النشر للقراءات في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر هناك أن الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة وصاحب المذهب المشهور سأل الإمام نافعا، وكانوا في زمن واحد، الإمام نافع من القراء: كيف القراءة عندكم بسم الله؟ فقال: نحن نقرأها جهرا نأتي بها. فقال الإمام مالك: كل علم يسأل عن أهله، وسكت على هذا. المهم، في سورة في كل سورة سوى سورة براءة يؤتى بالبسملة وجوبا عند القراء، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. ثم قال: وفي الأجزاء خير من تلا، في الأجزاء ما عدا أوائل السور ولو بآية واحدة ولو حتى بكلمة خير من تلا، خير الذي يقرأ أن يأتي بالبسملة أو يتركها، فله الاختيار. هذا إن جعلت خير مبني للمجهول، وإن شئت جعلت خير من تلا فجعلت من تلا هو الفاعل، وفي الأجزاء أي ما عدا أوائلها خير من تلا، خير من قرأ من القراء السابقين والعلماء وأهل الأداء، خيروا، خير هذا الذي تلا وهو هؤلاء العلماء من يقرأ القرآن أن يأتي بالبسملة أو لا، فهو مخير. فما عدا أوائل السور الإتيان بالبسملة على الجواز، إن شئت أتيت بها وإن شئت لم تأتي بها، ولا يترجح وجه على الآخر، يعني لا يقال الأولى أن تأتي بالبسملة أو الأولى لا تأتي بالبسملة، لا، أنت مخير. إن شئت قرأت هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا، وإن شئت قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إلى آخره، فلك الخيار. لكن هنا مسألة: سورة براءة أجزاؤها هل هي مثل أولها لا يؤتى بالبسملة أو لا؟ هنا ورد الخلاف. المفهوم من إطلاق كلام الإمام الشاطبي رحمه الله أن أجزاء سورة براءة مثل غيرها، لأنه لو كان هناك، لو كان مذهبه الفرق بين أجزاء براءة وأجزاء غيرها لأشار، ولكن إطلاقه وفي الأجزاء خير من تلا دل على أن مذهبه أن أواسط سورة براءة مثل غيرها، فمن ابتدأ مثلا بآية كقوله تعالى: عفى الله عنك، جاز له أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وجاز أن يترك، له الاختيار في هذا. لكن بعض أهل العلم منعوا ذلك وألحقوا أجزاء سورة براءة بأولها، وقالوا الحكمة كلها سارية، حكمة عدم البسملة موجودة في كل السور، في كل سورة، في كل سورة براءة، لذلك لا يؤتى بالبسملة. الإمام ابن الجزري رحمه الله أشار إلى أن كلا الوجهين محتمل، يعني لم يرفض أحدا منهما، كلا الوجهين محتمل، فالأمر مخير لك. فانحصر الأمر إلى أن أجزاء براءة كغيرها، إن شئت أتيت بالبسملة وإن شئت لم تأتي بها. أما في كتابنا هذا ففيه الإطلاق، فأجزاء براءة كغيرها. ثم قال الشيخ: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. مهما تصلها، مهما تصل البسملة، هنا ترجع إلى البسملة، ومهما تصلها، مهما تصل البسملة مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر، فلا تقفن فيها الدهر فتثقلا، يعني إذا وصلت البسملة بالسورة التي تليها، إذا وصلت البسملة بالآية التي قبلها مع أواخر سورة، يعني وصلت آخر السورة بالبسملة وأنت تقرأ لمن مذهبه البسملة بين السورتين، فلا تقفن فيها، لا تقفن في البسملة، فتثقل فتكون ثقيلا على السامعين وثقيلا في قراءتك. فمنع هنا الوجه المعروف، وهو أنك إذا وصلت بين السورتين وأنت تقرأ بالبسملة بين السورتين ووصلت آخر السورة بالبسملة فلا تقف في البسملة، أي لا تقل مثلا كالآتي. ونحن نضرب المثل وإن كان لا يجوز ذلك قراءة، ولكن ضرب المثل قال العلماء لا بأس به. وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبتدئ فتقول ألم نشرح لك صدرك، إن فعلت هذا صرت ثقيلا، يعني أتيت بالثقل وأثقلت على السامعين وأتيت بما لم يجز. وهذا وجه رابع من أوجه ثلاثة جائزة لمن بسمل بين السورتين، وهي معروفة ذكرها أهل التجويد في كتبهم، منها الوصل، وصل الكل، وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، لا مانع من ذلك. ومنها الفصل، فصل الكل، فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ومنها أن تصل أول البسملة بأول السورة وتقف على آخر السورة المنتهية، فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. هذه أوجه ثلاثة جائزة. والوجه الرابع المكروه المتروك الذي لا يقرأ هو ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله، وفيه إشارة إلى أنه طالما ذكرك بهذا الوجه فالأوجه الثلاثة الأخرى جائزة لك، هذا إن كنت تقرأ لمن يقرأ البسملة بين السورتين. أما من لم يقرأ بالبسملة بين السورتين كما سبق وهو حمزة، ووجه لأبي عمرو وابن عامر وورش، فلا كلام له هاهنا في هذا المكان. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولا تقفن نهي نصب في جوابه فتثقل بإضمار أن بعد الفاء، ومعنى فتثقل أي يستثقل ويتبرم بك، لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، إلى آخر ما قال. والله ولي التوفيق. موجز ما في البسملة كالآتي: البسملة عند الابتداء لجميع القراء وجوبا إلا سورة براءة فليس فيها بسملة. البسملة في أجزاء السور مخير للقارئ أن يأتي بها أو لا يأتي، وأجزاء سورة براءة كغيرها. البسملة بين السورتين مختلف فيه بين القراء، الكسائي ابن كثير والكسائي وعاصم وقالون قرأوا بالبسملة بين سورتين، حمزة قرأ بالوصل أي بدون بسملة، أبو عمرو وابن عامر وورش لهم أوجه ثلاثة: وجه كحمزة، ووجه كقالون ومن معه، ووجه ثالث وهو السكت بين السور. وما ذكر بين أثناء ذلك من الأربع الزهري ونحو ذلك فقد بينا القول فيه، وهو أن الراجح لا فرق بين هذه الأربع السور وبين غيرها. والله ولي التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.